أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله، السلام عليك يا وارث الحسن الرضي، السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك أيها المسيح البار التديم، السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأنا خاف برحله، السلام على ملائكة الله المحدقين به، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم أعطنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا يا كريم يا قدير يا فتاح يا عظيم يا جبار يا عليم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملت إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فکر الامام الخمینی. تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنتها تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نبدأ بالحديث عن موضوع الدعوة والاستنهاض في المشروع الإسلامي للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام، من المؤكد أن ثمة قضية أساسية لا تغيب عن فكر الإمام ومنهجه، إنها المشروع الحضاري للإسلام الذي يحتضن رسالة التوحيد. وأما الأهداف فإنها تتلخص في هدف رئيسي واحد، وهو تحقيق النظام الإسلامي وحكومته العادلة. لكن هذا الهدف ليس كيانا ذاتيا منفصلا ومعزولا عن مجموعة أهداف تكاملية وتأسيسية قوامها إقامة العدل والقسط بين الناس، وتحقيق حريتهم واستقلالهم عن كل التبعات الداخلية والخارجية. ولذا فإنه بهذا المعنى ليست إقامة الحكومة والنظام الإسلامي غاية بذاتها بالشكل الذي عرفته الثورات التاريخية من الاستيلاء على السلطة، بل هي وسيلة يراد بها تنفيذ أوامر الله وإقرار النظام العادل المتمثل بقضية التوحيد وفق ما نصت عليه الشريعة الإلهية وكلف بتحقيقه الأنبياء والرسل الذين ما اختارهم الله سبحانه وتعالى إلا لهدف حقيقي، هو إقامة العدل والقسط بين الناس أجمعين وتنظيم حياتهم بموجب الموازين الشرعية. ولا يتم ذلك إلا بالحكومة التي تنفذ الأحكام الشرعية.
أعزائنا المستمعين، يرى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن مثل هذه الحكومة تقوم للتوحيد وتنفذ نظام الله الأصلح، إذعانا لأمره تعالى وصونا لشريعته من الإبعاد والتحريف والانحراف، واستنفاذا لمشروعه وتخليصا من الأخطار المحدقة. فإن الإمام الراحل طالما كان يردد الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، صدق الله العلي العظيم. فالقيام لله لا يكون إلا بالالتحام في صراطه والانضواء في عدل دولته، فهي الأمينة بتحقيق سعادتهم وأمنهم ورفاهيتهم، وهي الدولة الشرعية. وبذلك فإن السياسي لا يستمد شريعته إلا من الحكم الإلهي، كما هو كل شيء في الوجود أيضا. وبقدر إحاطة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه كانت معرفته بخطط التنفيذ ووسائله وأدواته، فلقد أدرك واعيا كل طبيعة التجربة التبليغية النبوية وظروفها البالغة التعقيد، واستنادا إلى الوصايا والتعاليم القرآنية الشريفة بأن الدعوة إلى سبيل الله تقوم بالحكمة والموعظة الحسنة. فقد نحى منح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم داعيا ومبشرا ونذيرا ومعلما وقدوة، خدمة للمبدأ والعقيدة، لا يخشى في الله لومة لائم. قال تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، لم تكن مهمة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية سهلة لأداء هذه الرسالة المتكاملة التي اطلع بها بدءا من المعارف الأصلية والأصول الخلقية وصولا إلى الأحكام الفرعية لجميع حركات الإنسان وسكناته. لم يترك عبادة إلا وأعاد توأمتها بسياسات الإسلام وتدبيراته الاجتماعية وفق ما أمر القرآن به، ولم يغفل حوافز أو دوافع باطنية إلا أنضجها وحركها، ولم يدع بينة في العقائد الحقة والأنظمة وطرق الجهاد والنضال وبرامج العمل والحركة إلا أعاد بعثها، ولم يهمل حجة الحق إلا استهلها وجادل فيها، ولم يعاني تاريخ التوحيد من مأساة أو مصيبة أو عذابات إلا توسلها بهدف استنهاض الجماهير وإعادة تربيتهم ورصهم في صف الحقيقة والحق تحقيقا للأهداف الإلهية وخدمة لقضايا الحرية والعدالة في العالم بأسره.
أعزائنا المستمعين، لقد بلغ الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بالرسالة الشاملة القاضية بكل الوسائل الممكنة وباستنهاض كل الفطرة الإنسانية وقابليتها الأصيلة وصولا إلى الهدف الإلهي بالمشروع الحضاري الإنساني للإسلام، كما سعى قائد الثورة الإسلامية الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه إلى لم شمل مليار مسلم في شتى أرجاء المعمورة وتوحيدهم وتحرير نفوسهم وأرضهم بالسعي الحثيث والجاد لتشكيل الحكومة الإسلامية. وكان لابد من بداية ينتقل بها المشروع الحضاري الإلهي من جديد إلى الواجهة والأفق الواضح لكي يسترد عافيته وانتعاشه وإشراقته.
نعم عزيز المستمع، إنها بداية عملية قالها الإمام رضوان الله عليه، وما علينا إلا أن نبدأ عملنا بالنشاط الدعائي، والبداية العملية في رأيه تتجسد في بعث الأفكار ونقلها، لأن هذه الأفكار تبدأ صغيرة ثم تكبر ليتجمع حولها الناس وتأخذ بيدها زمام الأمور. هذا الموقف يعكس الرؤية الحضارية الإسلامية لأي عمل تغييري شامل، فالبداية تكون من الأفكار والتبليغ ليتجمع الناس حولها لإقامة سلطة الأفكار ومؤسساتها، وبذلك يحدد الإمام الخميني أعلى الله مقامه أبعاد اندفاعه على مستوى القضية والموضوع والوسيلة والهدف، لأن الأفكار هي التي تشكل القاعدة الثقافية من عقيدة وشرع وقيم وأهداف.
أيها الأخوة والأخوات، لقد استرجع الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه حضور الفكر الإسلامي إلى قلب الصراع الفكري والحضاري من جديد، ليباغت الفكر المضاد في عرين وجوده ويقدم البدائل والحلول الإلهية، رافضا للكثير مما بات عند الناس من مسلمات وثوابت فكرية وسياسية بفعل مضاعفات نتائج الأحباط وتسلط النموذج المضاد وتضليله. فكل شيء واضح في فكر الإمام وعقله وقلبه، سواء من ناحية الأهداف الجهادية أو قضايا الاستنهاض وتبلور المشروع الحضاري الإسلامي للتنفيذ، وتوفر أدواته وقواعده من عناصر بشرية ومعنوية وتنظيمية. أنها استراتيجية متكاملة، وقد أثبتت دقتها ومصداقيتها.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. أدب المقاومة تستمعون إليها عند 12:28، ومن ثم نقدم إليكم نور وبلاغة عند 12:50. نشرة موجزة تستمعون إليها عند 1:00 وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:07، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 12:25. نشرة موجزة جديدة تقدم إليكم عند 3:00 وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:09. من روائع التلاوات تسمعون إليها عند 3:18. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. أتمنى لكم يوما جميلا، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزيز. مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. طيب الله لحظاتكم بكل ما يدخل البهجة على قلوبكم في جولة أخرى. يسرنا أن تضمنا إليكم عبر استعراض طائفة أخرى من الأشعار التي احتوت الكلمات المقاتلة والعبارات التي عبر الشعراء من خلالها عن رفضهم للظلم وثورتهم على الطغيان ومقاومتهم لكل أشكال مصادرة حرية الإنسان. كونوا معنا ورافقونا. أعزائنا الأفاضل، لم يرتبط اسم شاعر فلسطيني بمدينته كما ارتبط اسم الشاعر الفلسطيني المعاصر حسن البحيري بمدينته حيفا، المدينة التي تصبح أجمل عندما نقرأ عشقه لها في شعره، حيث حضرت حيفا في شعره على الدوام ترميزا وصراحة، فكانت أوضح ما تكون في عنوان ديوانه حيفا في سواد العيون كما يقول.
حيفا وأنت مزاج الروح في رمقي، وعمق جرحي الجوى في موجع خفقي، يشدني لك شوق لو غمست له يراع شعري في صوب الحيا الغدق، ورحت بالحب والذكرى أصوره دمعا على الخد أو حرفا على الورق، لجف حبري ولم أبلغ قرارة ما ضمت جوانح صدري من لظى حرقي.
مستمعينا الأفاضل، ولد الشاعر الفلسطيني المعاصر حسن البحيري في حيفا سنة 1921 بعد وفاة والده بعدة أشهر، فسمي باسمه. كانت حالة أمه صعبة اقتصاديا بعد وفاة زوجها، مما اضطره للعمل في أشغال شاقة، وقد اضطرت أمه لاحقا لأخذه إلى ملجأ الأيتام في حيفا حيث تلقى دروسه الابتدائية فيه ودرس بكتاتيب المدينة، ومن ثم التحق بالمدرسة الأميرية الابتدائية في حيفا. عندما كان حسن في الصف الرابع الابتدائي ترك تعليمه ليعيل نفسه وأمه وإخوته، فعمل في محطة سكة حديد عام 1933. عمل حسن في تنظيف القطارات، ومن ثم في دائرة التوظيف التابعة لمصلحة القطار، وأتاح له هذا العمل التردد على مصر ومقابلة بعض الأدباء المصريين. بعد تهجيره مع عائلته من حيفا عام 1948 عمل مراقبا للقسم الأدبي في إذاعة دمشق، ثم رئيسا لدائرة البرامج الثقافية في المديرية العامة للإذاعة والتلفزيون حتى تقاعده. حاز شاعرنا البحيري على وسام القدس سنة 1990 تقديراً لإنجازه الأدبي، وتوفي في دمشق في عام 1998 ودفن في مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك.
نعم أعزائي الكرام، لشاعر البحيري نحو 13 ديواناً صدرت على مرحلتين يفصل بينهما ربع قرن، توقف عن الإصدار ولم يتوقف عن كتابة الشعر فيها. الأولى قبل النكبة، الأصائل والأسحار سنة 1943، أفراح الربيع 1944، ابتسام الضحى 1946، وثانية بعد النكبة صدرت له فيها حيفا في سواد العيون 1973، لفلسطين أغني 1979، الأنهار والظمأة 1982، تبارك الرحمن 1983، جنة الورد 1989، رسالة في عيد 1990، لعيني بلادي 1993، وسأرجع 1994. يعد شاعر حسن البحيري زمنيا من الشعراء المخضرمين الذين عاصروا النكبة وعاشوا لاجئين بعدها، وفنيا من رواد الشعر الكلاسيكي الملتزم وزنا وقافية وخيالا، محافظا على إرث الشعر العربي في فلسطين مع كوكبة الشعراء الذين تناولنا سيرتهم من رواد الموجة الثانية للنهضة الأدبية في فلسطين.
مستمعينا الكرام، حول ريادة الشاعر حسن البحيري لشعر المقاومة في فلسطين ومكانته بين الشعراء الرواد، ندعوكم للتفضل بالاستماع إلى الحوار التالي الذي أجرته زميلتنا سعدية الشايبي مع ضيف البرنامج.
أحييكم مستمعينا الأفاضل، أطيب التحية، وكذلك أحيي الدكتور حسن حميد الكاتب والناقد الأدبي من سوريا.
دكتور، الشاعر حسن البحيري الفلسطيني
كان رائدا لشعر المقاومة في فلسطين ومكانته بين الشعراء الرواد في هذا المجال، فكيف ترون ريادة هذا الشاعر ومدى التأثير الذي تركه عليهم؟
بداية التحية لك ولكل المستمعين لهذه المحطة. حسن البحيري هو من شعراء فلسطين الكبار، هو من الشعراء الذين كتبوا القصيدة التي تتحدث عن شؤون الناس، شؤون البلاد الفلسطينية منذ بداية القرن العشرين. عاش ووعى كل هذه المشكلات التي كان يعيشها بها الشعب الفلسطيني، ولا سيما الاحتلال الإنجليزي والهجرة اليهودية وتسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وكان يعيش في مدينة حيفا فهو من حيفا، وقد باثر الشعر منذ طفولته، كتب الشعر وكتب المقالة التي تحدث عن الموضوعات الداخلة آنذاك، ونشر قصيدته أيضا في الصحف والمجلات المصرية في ذلك الحين. حسن البحيري شاعر عصامي، للأسف الشديد هو لم يكمل تعليمه في المدارس، لم يذهب إلى القدس يأخذ الشهادة الثانوية، وإنما اكتفى بأخذ الشهادة الإعدادية. كان في ظروف صعبة لها علاقة بالحياة الاجتماعية التي عاشها الوالد وعاشتها الوالدة، يعني تركت أثارها وتركت بصماتها على حياته وعلى قصيدته. حسن البحيري أو في مدونته الشعرية هو أنه أيضا كان فدائيا في خندق الثقافة، كان مقاوما، وكيف كتب عن ثورة الفصام وكيف كتب عن الفدائيين وكتب عن الثورة الفلسطينية التي لا بد منها، هذا كله كان قبل عام 1948. عندما جاء إلى سوريا الآن سيعيش هذه المعاناة، معاناة الفلسطينيين المستردين المهجرين من أراضيهم، رآهم وهم في مخيماتهم، رآهم وهم يعني للأسف الشديد ينطفئون مثل الشموع مثل القناديل في هذه المسارب والطرق، وتحدث ببهجة كبيرة عندما نشط ساعد المقاومة الفلسطينية والدفاع المسلح الفلسطيني في أواسط العقد الستيني من القرن العشرين الماضي. من المؤسف عندما نتحدث أيضا عن تجربة حسن البحيري أن نقول بأنه لم يلقى الرعاية الكافية لا من مؤسسات ولا من جهات ثقافية. باختصار شديد، حسن البحيري واحد من أهم الشعراء الفلسطينيين، واحد من أهم الذين وعوا ما حدث للفلسطينيين فوق أرضهم قبل عام 1948. وقراءة التجربة الشعرية والأدبية لحسن البحيري هي قراءة أيضا للحال الفلسطينية التي تمزقت بسبب الخلافات العربية، وتمزقت أيضا على طاولات أو منابض الدول الغربية التي لم تهتم بالشعب الفلسطيني ولم تشترك لهذه المأساة الكبيرة. إن قراءة مدونة حسن البحيري الشاعر وأيضا السارد الذي كتب الروايات تفيدنا بشكل أساسي لكي نعرف هذا التاريخ الفلسطيني، نعرف تاريخ بطولات الشعب الفلسطيني، ونعرف تاريخ القصيدة الفلسطينية التي كانت في هذه البلاد الفلسطينية الصغيرة تنادد قصيدة أحمد شوقي في مصر وتنادد قصيدة الجواهري في العراق. حسن البحيري واحد من الشعراء الكبار قبل عام 1948، أي نتى اسمه مثل عبد الكريم الفرمي، وواحد من أهم شعراء فلسطين بعد عام 1948. وأعتقد بأن أي قراءة بمدونة الشعر الفلسطيني ومدونة الشعر العربي ستكون ناقصة إن لم نقرأ المدونة التي تركها الشاعر الفلسطيني الكبير حسن البحيري.
تغمده الله فسيح جناته إن شاء الله. وشكرا جزيلا لك الدكتور حسن حميد الكاتب والناقد الأدبي من سوريا، وفقك الباري ورعاك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم أيها الأفاضل، كما أشكر زميلتي سعدية الشيبي للحوار الذي أجرته مع ضيف البرنامج لهذه الحلقة. ابقوا معنا لنستعرض باقات من قصائد الشاعر حسن البحيري.
مستمعي الأفاضل، عاصر الشاعر حسن البحيري النكبة بكل تفاصيلها، ومما قاله في عصر النكبة قصيدته التي هاجم فيها الزعماء والحكام العرب حين وافقوا على وقف القتال مع العدو مخالفين إرادة شعوبهم وتصريحاتهم السابقة، معولا البحيري على شعبه بدلا من الزعماء، فقال فيها:
للدموع الغزار في النحب تمضي بعدو، ولا التأوه يودي. فالبسي للنضال بأس الليالي، وثبي للقتال وثب الفهود.
نعم أعزائنا، وفي ديوانه الرائع حيفا في سواد العيون يخاطب الشعب كاشفا قناع الزعماء في قصيدته الصنم والمعبود.
فعبدتم من الزعامة جهلا صنما مثبتا على الألواح، حدثوني عن الزعامة ماذا أدركت بحلبة الإصلاح.
ثم ثم يحرض الشعب على هذه الزعمات من أجل تحرير فلسطين، فيقول في بعض أبياتها:
كيف ترضى الحياة عبدا دليلا مستكينا لم تثر للكفاح؟ أنت في زورق الزعامة مجداف تلهت به يد الملاح، فانفض النير عن كواهل ذل، وارمي بالقيد وجه باغ وقاحي، وامضي بعد الخمول في سبيل العيش عزيز الجناب طلق الجناح.
مستمعينا الأفاضل، لا تقتصر قصائد شاعرنا على اللوم والاستنهاض، بل يفتخر بالشعب المجاهد في سبيل تحرير البلاد، وخصوصا في ديوانه ابتسام الضحى، حيث نختار جزءا من قصيدة معاقلنا.
هذه معاقلنا الأبية لا تذل ولا تلين، هي موئل المجد التليد ومهبط الروح الأمين، ثرنا لها كيما نعيد الحق والضاح الجبين، ثرنا ونبقى ما اعترانا الضيم فيها ثائرين، حتى يلين لنا العنيد ونحرز النصر المبين.
مستمعينا الكرام، للشاعر حسن البحيري قصيدة طويلة وجميلة عنوانها المسجد الأقصى من ديوانه لفلسطين أغني. يضيق المجال عنها هنا، تتميز بالبعد الديني وتأثير الأماكن المقدسة في شعره، حيث يبدأ من القدس والأقصى ويعرج على الناصرة وكنيسة القيامة وبيت لحم. ويبرز البعد الديني في قصيدته هذه التي نظمها في ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث يقول الشاعر:
يا يوم ميلاد النبي محمد، يا مفردا في الدهر عن أضرابه، ما كنت إلا عبرة لأولي النهى كر الزمان بها على أحقابه، ما كنت ذكرى مأكل أو مشرب أو ملبس تغري بروق سرابه، ما كنت إلا ذكرة وضاءه ضاءت لذكراها سبيل صوابه.
نعم مستمعينا الكرام، توفي عاشق حيفا حسن البحيري قبل ان يجد الجواب على بيته الذي تساءل فيه: هل يرد الزمان صفو الليالي لغريب الأهل والأوطان؟ بهذا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة. شكرا على طيب متابعتكم،
ملتقانا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم أيها الأحبة. حتى ذلك الحين، السلام عليكم.
السلام عليكم.
ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال الإمام الباقر عليه السلام: استجلب نور القلب بدوام الحسن.
مستمعينا الأفاضل، الحديث المتقدم يجسد صورة استعارية، حيث تخلع على القلب طابع النور، وتخلع على النور طابع الاستجلاب، ومن ثم تتخذ من إدامة الحزن مادة لاستجلاب نور القلب. إذن من حيث الصياغة البلاغية، ثمة صورة فنية مركبة من أكثر من طرف، ومن حيث الصياغة الدلالية تتحدث عن دوام الحزن، وهذا يستجرنا إلى أن نحدثك عزيزي المستمع أولا عن الدلالة، ومن ثم عن الصياغات البلاغية. إذن إلى الدلالة أولا. إن قارئ الحديث قد يتساءل قائلا: هل الحزن صفة إيجابية أم أنها سلبية في تصور البعض؟ طبيعيا ينبغي أن نقر هذا السؤال ونجيب عنه بأن الحزن حينا يجسد طابعا إيجابيا وحينا طابعا سلبيا. أما سلبيته فهو الحزن المرضي، أي الاستجابة العصابية حيال الحياة وشدائدها، أو حتى حالات الاعتيادية، حيث أن المريض نفسيا يغلب عليه التشاؤم والتطير والانغلاق والاستجابة الشاذة حيال الظواهر، كمن إذا أهين مثلا تجده قد طوى ليله ونهاره مكتئبا وحزينا وكأن الدنيا قد ظلمت في عينه. هذا النمط من الحزن هو حالة شاذة عصابية، لأنها تحوم على حب الأنا أو الذات. أما الحزن الإيجابي أعزائي المستمعين فهو الحزن الموضوعي الذي يتأتى من إحساس الفرد بأنه مقصر في عمله العبادي، وأن الذنوب والانصراف عن العمل العبادي والغفلة عن ذلك هو الطابع السائد عنده، وبذلك يكتسب الحزن طابعا إيجابيا. يفسر لنا المقولات الذاهبة إلى أن المؤمن حزين في قلبه ولكنه منفتح مستبشر في وجهه أمام الآخرين. والآن إلى الصياغة الفنية لموضوع الحزن، فماذا نستلهم؟ يقول النص: استجلب نور القلب بدوام الحزن. إن الحزن العبادي الذي أشرنا إليه قبل قليل هو المقصود هنا، ولكن السؤال هو: ما هي علاقة ذلك بنور القلب؟ إن القلب أعزائي المستمعين إذا عاش بذكر الله تعالى وتخلى عن الغفلة واستشعر بقصوره العبادية واستشرف المستقبل أخرويا بما يواجهه من الأهوال أو بما يستبشر به من الطاعات إلى آخره، عندئذ يصبح بمثابة النور الذي يبصر به الحق وسائر ما يتعين عليه من المعرفة أو البصيرة الذي يهتدي من خلالها أو يصل من خلالها إلى درجة اليقين، وهي الهدف العبادي المطلوب من الإنسان في غمرة ممارسته لوظيفته التي خلق الله تعالى الإنسان من أجل ممارستها. إذن نور القلب هو البصيرة التي يستطيع الإنسان بواسطتها أن يبصر الطريق الحق والوصول إلى مرحلة اليقين، سألين الله تعالى أن يجعلنا ممن يوفق إلى ذلك، إنه سميع مجيب. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم لبرنامج نور وبلاغة، ونودعكم بالاستماع مرة أخرى إلى الحديث الشريف الذي بدأنا به حلقة هذا اليوم. قال الإمام الباقر عليه السلام: استجلب نور القلب بدوام الحسن.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وإسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا بار، لقاؤك غايتي يا رب، فيه كنزك